في روعة وبيان بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر. أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابي على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يجعل القرآن حجة لنا ولكم، لا حجة علينا ولا حجة عليكم. مع بعض الآيات من سورة آل عمران أذكر نفسي وإياكم بشيء من معانيها، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الدين عند الله الإسلام، أي إن الدين المقبول عند الله الذي لا يقبل الله دينا سواه هو الإسلام، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. ولقد قال تعالى في شأن رسوله الكريم والكتاب الذي أنزله عليه: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. إن الدين عند الله الإسلام، ولذا فكل الأنبياء كانوا على الإسلام الذي هو ومن مضامينه توحيد ربنا بالعبادة وإفراده بالعبادة والإقرار له بالوحدانية. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وكما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل الرسل، وكما سلف بيانه مرارا، كانوا على الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. ثم قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، أي اليهود والنصارى، إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. كانوا كلهم على طريقة واحدة، اليهود على طريقة واحدة، فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بالحق الذي أنزله الله عليه، اختلفوا في شأن الرسول، هل يؤمنون به أم يكفرون، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فهذا شأن اليهود والنصارى مع رسولنا، كانوا كلهم على طريقة مخالفة. لما جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالبينات والهدى، منهم من اتبع هذا الهدى ومنهم من أصر البقاء على كفره أو البقاء على ضلالته. فهذا قوله: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذا لا يعني أنهم كانوا متحدين على شيء واحد، بل كانوا شتى، لكن الكلام على موقفهم من بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. وإلا فقد قال تعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الحاصل أنهم كانوا على طريقة واحدة تجاه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قبيل مبعثه. كانوا يترقبون خروج النبي صلى الله عليه وسلم ومبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، وهم اليهود أوتوا التوراة، والنصارى أوتوا الإنجيل، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي حسدا وتحاسدا فيما بينهم. قال تعالى: ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، أي ومن يجحد آيات الله التي أنزلها على رسوله فإن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه ويعجل بحسابه. قال: فإن حاجوك، أي إن جادلوك يا رسول الله في رسالتك وفي ما أخبرتهم به من أني إله واحد وفي القرآن الذي أنزلته عليك، فإن حاجوك فقل لهم لهؤلاء المجادلين: أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، أسلمت وجهي لله وكذا من اتبعني أسلم وجهه لله. فلا نستطرد في الجدال مع أهل الباطل، نبلغهم ما أرسل به رسولنا الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، ولا نتمادى في الجدال. فالتمادي في الجدال ليس من شأننا، فلنا حدود نقف عندها. وقد دل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خاصمه المشركون في القدر نزل عليه قوله تعالى: ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر. ولم يتمادى النبي معهم في الجدل. فأذكر بأمر، ألا وهو أن الاسترسال في الجدل غير محمود، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. وقال الله له في كتابه الكريم: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فالاستمرار في الجدل مع المبطلين لا يسوغ لنا. فإذا خرج أمر النقاش إلى الجدل والمراء، إلى المراء الذي هو حب الانتصار للرأي دون بينة ولا برهان، لزمنا التوقف. قال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، أيوة الذي اتبعني أسلم وجهه لله أيضا. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، قل لليهود وللنصارى أأسلمتم. والأميون هم العرب، الأميون هم العرب، لأنهم كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، وليس عندهم كتاب قبل مبعث النبي يهتدون به. أما اليهود فكانت عندهم التوراة، أما النصارى فكان عندهم الإنجيل. فافترق العرب قبيل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام عن اليهود والنصارى من أمرين أو من وجهتين. الوجهة الأولى أنهم كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون في الغالب، إلا النادر القليل منهم، ولا عبرة بالنادر القليل. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وقال الله له في كتابه الكريم، قال الله له: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقال تعالى: الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. وقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وكذلك الأمة التي بعث فيها كانت أمة أمية. فكان هذا فارق بينهم وبين اليهود والنصارى. والفارق الثاني أن العرب قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهم كتاب من الله يهتدون به، على العكس من اليهود والنصارى، فكان اليهود عندهم التوراة والنصارى عندهم الإنجيل. ولقد قال تعالى: وما آتيناهم من كتب يدرسونها، أي العرب، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وقالوا أيضا هم: لولا نزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، أي لو أن كتابا أنزل علينا لكنا أهدى من اليهود والنصارى. قال تعالى: واقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، أي من اليهود والنصارى. قال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، أي وفقوا لطريق الهداية وفقوا للطريق الموصل لهم إلى مرضات الله وجناته. فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، أي عليك إبلاغهم بما أمرك الله بتبليغه. فإنما عليك البلاغ. هل الآية الكريمة منسوقة بآيات القتال أم ليس ثم نسخ؟ فيرى فريق من أهل العلم أن هذه الآية وما على شاكلتها من الآيات التي تفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ والتذكير فقط، إنما هي منسوخة بآيات السيف، وسأوضح آيات السيف. فقالوا إن هذه الآية فإنما عليك البلاغ ونحوها فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ونحوها ما على الرسول إلا البلاغ المبين، ونحوها من الآيات، قالوا كلها منسوخة بآيات السيف أو آيات السيف. وآيات السيف أربعة: آية سيف على الكفار، فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وآية سيف على اليهود والنصارى، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وآية سيف على أهل النفاق: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وآية سيف على الفئات الباغية، قال تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ومن العلماء من قال لا نسخ، وإنما قوله تعالى فإن تولوا فإنما عليك البلاغ، أي ليس عليك من أمر هدايتهم شيء، فالهادي هو الله، الذي يوفق للخير ويهدي إليه هو الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس لك يا رسول الله، إنما هذا لله سبحانه، فهداية التوفيق ليست لأحد من البشر، إنما هداية الدلالة هي التي قد يملكها البعض البشر بإذن الله، أما التوفيق وما توفيقي إلا بالله. هداية التوفيق لا يملكها أحد إلا الله، فأنت يا رسول الله في هذا الباب، باب الدعوة إلى الله، ليس عليك إلا البلاغ، ليس عليك من أمر الهداية شيء إلا هداية الدلالة. هذا الذي قاله فريق من العلماء، فقالوا لا نسخ، إنما هذا باب مخصوص، فإنما عليك البلاغ، يعني في باب الهداية، في باب من الأبواب باب الهداية، ليس عليك إلا البلاغ، أما التوفيق فلا يملكه أحد إلا الله. ولذا لم يستطع رسول الله صلى الله عليه وسلم هداية عمه أبي طالب، ولم يستطع الخليل هداية أبيه، ولم يستطع نوح هداية ولده، ولا هداية زوجته. وهكذا المؤمنان اللذان ذكرهما الله في سورة الأحقاف، وذكر دعوتهما لولديهما، قال تعالى: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، وهما يستغيثان الله: ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. فلم يجدي معه شيئا، ولم ينفعه بشيء، ولم ينتفع منهما بشيء. قال تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله، يجحدون آيات الله ويكذبون بها ويقولون هي ليست من عند الله، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، وهم اليهود قتلوا كثيرا من الأنبياء بغير حق، قتلوا زكريا عليه السلام، قتلوا يحيى عليه السلام، قتلوا عددا كبيرا جدا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، والأنبياء لا تفعل شيئا تقتل من أجله، إنما هذا لبيان مزيد من جرم اليهود الذين يقتلون الأنبياء، فإنهم يقتلون الأنبياء والأنبياء لا يستحقون أن يقتلوا أبدا، بل حقهم أن يوقروا وأن يعظموا وأن يجلوا عليهم صلوات الله وسلامه. فاليهود كانوا يقتلونهم بغير حق، وهذا لبيان مزيد الجرم الذي ارتكبه اليهود. قال تعالى: ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فلم يقف جرمهم على قتل النبيين، بل أيضا قتلوا الآمرين بالقسط من الناس. فكل من كان يأمر بالحق والعدل اليهود يسعون في قتله، فضلا عن قتلهم الأنبياء بغير حق. فهذا شأن اليهود على مدار الأزمان، يقتلون الآمرين بالقسط من الناس ويقتلون الأنبياء بغير حق. قال تعالى: فبشرهم، أي بشر هؤلاء الذين يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس مع كفرهم بآيات الله، بشرهم بعذاب أليم، أي عذاب مؤلم موجع. هذا، وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعود إلى ما كنا بصدده من تفسير بعض الآيات من سورة آل عمران. قال تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب مؤلم موجع. فالبشارة قد تكون بالخير وقد تكون بالشر، وأغلب ما تكون البشارة إنما هي بالخير، وإذا جاءت بالشر جاءت مقيدة. فمثلا قوله تعالى: فبشر عباد، هذه البشارة بالخير، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أطلقت البشرى حيثما أطلقت فهي بالخير، أبشر يا فلان، أي بشارة بالخير، لكن قد تأتي مقيدة: بشر الذين كفروا بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم. وأصل البشارة الأخبار التي إذا سمعها الشخص ظهرت آثارها على بشرته، أي على بشرة وجهه، على بشرة وجهه. فهناك أخبار تظهر آثارها على الوجه سعادة وفرحا، فهذه بشارات بالخير. وبشارات بالشر عياذا بالله تسيء الوجوه. قال تعالى: أولئك الذين حبطت أعمالهم، أي الذين كفروا بآيات الله، كفرهم بالله أحبط أعمالهم، كفرهم بآيات الله كانت سببا في إحباط أعمالهم، أي ذهاب ثواب أعمالهم. فالعمل الحابط الذي لا ثواب له، الذي لا ثواب له، قد قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، أي يذهب ثواب كل عملك، كما قال تعالى في شأن الكفر: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشرك بالله والكفر بآياته يحبطان الأعمال تماما، يذهبان بثوابها تماما. قال تعالى: أولئك الذين حبطت أعمالهم، ذهب ثوابها في الدنيا والآخرة. معلوم حبوط الأعمال في الآخرة، وهو أنه لا ثواب لها، فكيف تحبط الأعمال في الدنيا؟ قال فريق من أهل العلم: لا يثيبهم الله عليها في الدنيا، وأيضا فإنهم يحرمون من الثناء الحسن عليهم في الدنيا، فبعد أن كانوا في ثناء حسن من الناس لما كفروا وجحدوا بآيات الله أيضا حرموا الثناء الحسن من أهل الفضل ومن أهل الصلاح. فذاب ثوابهم أيضا في الدنيا وذاب ثناء أهل الصلاح عليهم. قال تعالى: وما لهم من ناصرين، أي ينصرونهم من دون الله. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. فهؤلاء اليهود دعوا للتحاكم إلى كتاب الله المنزل على رسول الله، تولى فريق منهم تولوا وهم رافضين لهذا الكتاب العزيز وللتحاكم إليه، تولوا ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ما سبب هذا الانصراف عن كتاب الله؟ وما سبب انصرافهم عن التحاكم إليه؟ قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فأخذ العلماء من ذلك أمرا، ألا وهو أن الاعتقاد الفاسد يجر إلى عمل فاسد، ومن ثم في المقابل الاعتقاد الصحيح يجر إلى عمل صحيح. الاعتقاد الذي اعتقده اليهود أن النار ستمسهم حتما 7 أيام أو أياما قليلات نتيجة عبادتهم للعجل، سواء عملوا صالحا أو لم يعملوا صالحا، قالوا إن النار ستمسهم حتما أياما معدودات، قيل 7 وقيل أكثر وقيل أقل، نتيجة عبادتهم للعجل، فسواء علينا أأحسننا أم أسأنا ستمسنا النار أياما معدودات ثم نخرج. هذا الاعتقاد الفاسد جرأهم على قتل الأنبياء بغير حق، جرأهم هذا الاعتقاد الفاسد على الكفر بالقرآن، جرأهم هذا الاعتقاد الفاسد على قتل الآمرين بالقسط من الناس، هكذا جرأهم هذا الاعتقاد الفاسد. فالاعتقاد الفاسد جر إلى عمل فاسد. لما اعتقدت يهود أن النار ستمسهم حتما أياما معدودات، سواء أصلحوا أم أفسدوا ستمسهم النار حتما 7 أيام، قالوا أقبلوا على قتل الأنبياء بغير حق، وعلى قتل الآمرين بالقسط من الناس، بل وعلى الكفر بآيات الله. فالاعتقاد الفاسد جر إلى عمل فاسد، ونحوه في التنزيل قول الله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. لماذا لا يرد إليك حقك إلا إذا استمريت في المطالبة، إلا ما زلت تقول أعطني حقي، حينئذ يدفع، وإلا لن يرده إليك. لماذا؟ ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، أي ليس علينا إثم إذا قتلنا العرب أو أكلنا أموالهم بالباطل أو استبحنا نساءهم. فهذا الاعتقاد الفاسد، وهو قولهم ليس علينا في الأميين سبيل، أي ليس علينا في ظلم العرب وقتلهم وأكل أموالهم إثم ولا جناح، جرأهم هذا الاعتقاد الفاسد على أكل أموال الناس بالباطل. فالاعتقاد الفاسد يجر إلى عمل فاسد. ومن ثم أيضا قد قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. فلو أيقنوا أنهم مبعوثون ليوم عظيم ما طففوا الكيل ولا طففوا الميزان. وفي المقابل أيضا الاعتقاد الطيب الصالح يجر إلى عمل طيب وصالح. ألم تر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة يوم بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، كان معه من أصحاب عمير بن الحمام، فقال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض، فكانت في يده تمرات، قال: نعم. قال: إذن والله إنها لحياة طويلة إن أنا حييت حتى آكل هذه التمرات. فالاعتقاد الصحيح يجر إلى عمل صحيح. فلذا لما اعتقدنا أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يثيب المحسنين المتقين اجتهدنا كي ندخل في عداد المحسنين المتقين كي نحظى بجنة رب العالمين كذلك. فلذا ولكون الاعتقاد الصحيح يجر إلى عمل صحيح والاعتقاد الفاسد يجر إلى عمل فاسد لزمنا أن نحارب المعتقدات الفاسدة لأنها تجر إلى أعمال فاسدة. ومن ذلك مثلا هؤلاء الذين يطلق عليهم أهل التكفير، إذا اعتقد الشخص أنك كافر من ثم استحل مالك واستحل دمك واستحل أهل بيتك واستحل عرضك، فالاعتقاد الفاسد يجر إلى عمل فاسد. لذا لزمنا أن نصحح المعتقدات، نصحح المعتقدات حتى لا تجر هذه المعتقدات أصحابها إلى عمل فاسد عياذا بالله. قال تعالى في شأن اليهود: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. في أن منهم من يقبل التحاكم إلى كتاب الله، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، أي قليلات يأتي عليها العد، وهي التي عبدوا فيها العجل وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أي وجرأهم على باطلهم افتراؤهم الكاذب على الله سبحانه وتعالى وما اختلقوه من أكاذيب. قال تعالى في كتابه: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي كيف سيكون حالهم وقد كذبوا على الله وكذبوا بآياته وقتلوا الأنبياء بغير حق وقتلوا الآمرين بالقسط من الناس وافتروا على الله الكذب، كيف سيكون موقفهم إذا جمعوا يوم القيامة؟ قال تعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم، وهو يوم القيامة، لا ريب فيه، أي لا شك في وقوعه ولا شك في تحققه، وقد أقسم الله سبحانه وتعالى على ذلك في عدة آيات. أقسم الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله أن يقسم به سبحانه على أن الساعة آتية. قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، والنصوص في هذا الصدد كثيرة. قال تعالى: فكيف إذا جمعناهم، أي فكيف بهم إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ثم توفى ووفي عفوا ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، كيف سيكون حالهم آنذاك؟ ثم يقول الله لرسوله: قل اللهم مالك الملك. أما قول لا يظلمون أي لا يبخسون شيئا من حقوقهم. ثم قال تعالى: قل اللهم مالك الملك. قل اللهم، كلمة اللهم معناها يا الله، ولذلك لا نقول يا اللهم، إنما نقول يا الله، لكن إذا جئنا ببديل المكان يا الله فهي اللهم. قل اللهم ارزقني، معناها يا الله ارزقني. قل اللهم مالك الملك، أي قل يا الله يا مالك الملك، قل اللهم مالك الملك. وفي تقدير آخر قل يا الله أنت مالك الملك، لكن قل اللهم مالك الملك قل يا الله يا مالك الملك، قل يا الله يا مالك الملك، أنت تؤتي الملك من تشاء، تؤتي الملك من تشاء، فأنت مفهومة من السياق، تؤتي الملك من تشاء أي تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وهو كل ملك يبدأ من التملك على الدول من الإمامة العظمى إلى ما دونها، فأي صاحب ملك ملكه من الله سبحانه وتعالى، فكل مملك ملكه من الله سبحانه وتعالى، كل ملك ملكه من الله سبحانه وتعالى. ولا يظن ظان أن بشرا يقدرون على أن يملكوا بشرا دون إذن من الله بذلك، فالله الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، كما قال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تعز من تشاء أي تجعله غالبا، فالإعزاز أو مادة العزة تعني الغلبة، والعزيز الغالب. تعز من تشاء أي تجعله غالبا وتجعله عزيزا، وتذل من تشاء تجعله ذليلا، وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فليعلم الجميع أن أمريكا لا تتحكم في العالم كما يظن ظان، إنما الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله سبحانه وتعالى، ليس الأمريكان وليس الروس وليس الأوروبيون وليس ثم ملك ولا ثم رئيس يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، بل الله هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، والناس والخلق كلهم إنما هم أسباب، وإلا فلن يستطيع أحد أن ينفذ في الأرض شيئا إلا شيئا أراده الله سبحانه، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وكما قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأيضا قوله تعالى: بيدك الخير، أو قولنا: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تثبت صفة اليد لله، ونوقن بذلك لأن الله قال ما يفيد أن له يدان، قال: فليداه مبسوطتان، قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال: وكلتا، قال الرسول: وكلتا يدي ربي يمين مباركة. فلله يد، بل يدان، لله يدان، ولكن يده ليست كيد خلقه، بل قال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فمنهجنا خلافا للأشاعرة أهل الزيغ والضلال، منهجنا يتمثل في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت الله لنفسه أنه سميع وبصير ونفى المماثلة. فنحن نعتقد ما ذكره الله لنفسه وعن نفسه من غير مماثلة، فلله أصابع كما قال النبي في الحديث: ما من قلب إلا وبين إصبعين من أصابع الرحمن، ولكن يقلبه كيف شاء، ولكن ليس إصبع ربنا كأصابع خلقه. بل ورد أن حبرا يهوديا أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا القاسم، أما بلغك أن الله يحمل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، أو بنحوه، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم أو ضحك. قال ابن مسعود: تصديقا لخبر الحبري. فلله أصابع لكن ليست كأصابع خلقه، لله وجه لكن ليس كوجه خلقه، لله وجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لكن وجه ربنا ليس كوجه خلقه. وجه ربنا حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أما وجوهنا فيعتريها التغير ويعتريها الفناء ويلحق بها الفناء، أما ربنا فوجهه ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهكذا سائر الصفات نثبت لله ما أثبته لنفسه مع اعتقادنا الجازم أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى في كتابه الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فعلينا بهذا الاعتقاد ولا يذهب بنا الشيطان يمينا ولا شمالا. بهذا القدر أجتزئ سائلني الله لي ولكم الثبات على دينه، على كتابه، على سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وإخواني يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وأوصي نفسي وإخواني بالتمسك بكتاب الله والمحافظة على أخوتنا الإسلامية. فالمسلم أخو المسلم في أي دولة كان، المسلم المصري أخو للمسلم السوداني، أخو للمسلم في السعودية وفي قطر وفي استراليا وفي البرازيل. المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وحذروا من المذاهب المارقة كالخوارج، التكفير، التشيع البغيض، الرفض الخبيث، الأشاعرة، المعتزلة إلى غير ذلك من فئات الضلال. ومن المذاهب الهدامة التي وفدت على بلاد المسلمين كالعلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغيرها من طرائق الكفر والضلال. وكذا في أن يذكر النصارى لما لهم علينا من الحق، أن المسيح عيسى عليه السلام ما هو إلا عبد من عباد الله الصالحين ورسول كريم من رسل الله الكرام وجيها في الدنيا والآخرة، لكنه ليس بإله ولا ابن للإله ولا ثلاثة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فتعالوا نحن وأنتم معشر النصارى أن نعبد إلها واحدا خلاقا عليما رزاقا كريما، هو الله خالقنا وخالقكم. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن. لله كم هو معجز في روعة وبيان بتفكر